إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين دين عظيم، أعطى كل ذي حق حقه، فنظم العلاقات وأوجب الواجبات، فكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي إلا وله حقوق وعليه حقوق. وإننا في هذا المقام نتكلم عن حق عظيم من الحقوق الإسلامية التي أوجبها الله عز وجل على الأزواج، فنأخذ في هذا المقام وهو يناسب هذا المقام حق الزوجة على زوجها. فإن كثيرا من المشاكل الأسرية ومن المفارقات العائلية إنما سببه عدم القيام بمثل هذه الواجبات، والجهل بمثل هذه اللوازم والمتحتمات التي أوجبها الله عز وجل على الأزواج تجاه زوجاتهم. أيها المؤمنون عباد الله، إن أعظم حق وأوجب حق على الزوج تجاه زوجته القوامة عليها، وأن يحرص على اتخاذ الأسباب لصلاحها ولالتزامها بشرع ربها. فإذا فعل ذلك فليبشر بالسعادة في بيته وفي عمله وفي حياته كلها. أن تقوم امرأتك على طاعة الله وعلى القيام بشرع الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كيف يقي العبد أهله النار؟ إنه بالتربية الحسنة، إنه بتعليمهم، وهكذا العناية بهم، ببيان وتوضيح الحق لهم، بطرح شرع الله عز وجل بين أيديهم، وذلك بحثهم على مجالس العلم وعلى مجالس الذكر، حتى تعظم امرأتك دين الله، وحتى تحب طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن في استقامتها استقامة بيتك، واستقامة أولادك، واستقامة كذلك أسرتك. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فبدأ الله عز وجل في هذه الآية بالنساء أي بالزوجات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر نساءه بالحشمة وبالستر وعدم إظهار الزينة للرجال الأجانب، وهكذا هذا أمر للأمة جميعا أن يأمروا نساءهم وزوجاتهم بالتستر وبلباس الحجاب الشرعي. فأين أنت أخي الزوج من هذه التعليمات الربانية؟ كيف أنت مع زوجتك في لباسها وفي خروجها متعطرة وظاهرة لبعض زينتها؟ كيف أنت في تربيتك لأهلك في اختيار اللباس الشرعي وفي الغيرة على ألا تخالط الرجال الأجانب؟ كل ذلك مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أخي الزوج تجاه زوجتك. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر للأمة جميعا، أن يأمر أهله بالصلاة. فكيف أنت مع متابعة أهلك ومع كذلك مراقبتهم في أداء الصلوات وفي المحافظة عليها وفي أدائها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه حق عظيم أيها المسلمون عباد الله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت قيم على امرأتك، وهذا مما فضل الله به الرجال على النساء. قال المفسرون: لأن المرأة ناقصة في دينها وفي عقلها وفي تفكيرها وفي بعد نظرها وفي عاطفتها، ف فتفكيرها أيها المسلمون عباد الله مضطرب غير متوازن، وهكذا نظرها قريب لا يتجاوز قدميها، وهكذا عاطفتها مندفعة متدفقة في أي سبب أو أي سبب يجتذبها وأي هوى يطيح بها. ولذلك لا بد للمرأة من رجل يقومها ويرعاها ويحفظها، فإذا ضيع الرجل هذه المهمة العظيمة فسدت المرأة وأفسدت غيرها، وهذا هو واقع مجتمعات أهل الإسلام. إنك لتعجب كل العجب عندما ترى امرأة متبرجة متعطرة قد أظهرت شيئا عظيما من زينتها تتسكع في الشوارع وفي الأسواق وتتخطفها النظرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين قوامة الزوج وأين قوامة الأولياء؟ وإنك لتعجب كل العجب من امرأة ربما تذهب مع سائق وحدها إلى هنا أو هناك من غير رجل ومن غير محرم، بل وربما كانت المسافة مسافة سفر أو مكان خلوة. لا إله إلا الله أيها المسلمون، أين قوامة الرجال؟ فيا أيها الرجال اشكروا الله عز وجل على ما فضلكم به على النساء، فلا تغلبنكم النساء في رجولتكم، ولا يشغلنكم الشيطان عن رعايتهن والمحافظة عليهن، وهكذا لا تلهينكم الأموال والانشغال بهذه الدنيا عن حفظ كرامتكم وحفظ أخلاقكم. فعليك أخي الزوج أن تقوم بهذا الأمر العظيم، أمر القوامة، وأن تشجع أهلك على الصلاح وعلى التعلم وعلى كذلك المحافظة على حلقات العلم وعلى حلقات الذكر وعلى مجالسة الصالحات وإلى غير ذلك أيها المسلمون عباد الله. ثم بعد هذا الحق العظيم حقوق أخرى تجب على الزوج تجاه زوجته، فمن تلك الحقوق آية جامعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذه قاعدة عامة في معاملة الزوج لزوجته، ويتفرع عنها مسائل كثيرة ومعاملات عديدة بيّنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة هي المصاحبة والمعاملة، أي صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف، والمعروف معناه كل ما عرفه الشرع وأقره وهكذا تعارف عليه عرف الناس إن لم يخالف الشرع، فهذا هو المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وقد جاء في السنة بيان هذه الآية بيانًا واضحًا شافيًا كافيًا. فمن العشرة الحسنة للزوجة أن تعلم نقصها، وأن تعلم حقيقة خلقتها وجبلتها، فإنها خلقت على عوج، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج أو على عوج بفتح العين والواو. وهكذا جاءت رواية في صحيح مسلم: فإنها خلقت من ضلع أعوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. فنستفيد من هذا الحديث أيها الأزواج أن المرأة تحتاج إلى مسايسة وإلى مداراة وإلى حكمة في التعامل، فإنها مهما بلغت في الاستقامة فإنها من طبيعتها ومن جبلتها العوج، فلعلك تجد منها المعاندة أو تجد منها المشاكسة أو تجد منها الطباع الغير المرضية. فما عليك أخي الزوج إلا أن تعالج تلك الأمراض السيئة بحكمة وحنكة ومسايسة ومداراة. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة أي زوجا زوجته من أجل خلق سيء رآه فيها، بل ليجعل هذه قاعدته، وهي من أسباب سعادة الأزواج في البيوت، أن المرأة ناقصة، وأنه إذا صدر منها خطأ أو زلل فلتنظر أخي الزوج إلى المحاسن الكثيرة التي تتصف بها هذه الزوجة، فيجعل ذلك في قلبك انكسارا، ويجعل ذلك في قلبك رحمة ورأفة وإعذارا لهذه الزوجة. قال العلماء: إن عصتك مرة واحدة فانظر إلى المرات الكثيرة التي أطاعتك فيها، وإن عكرت عليك المزاج ليلة واحدة فانظر إلى تلك الليالي الكثيرة التي عشتها معها في سعادة وطمأنينة. فإن جعلت هذه القاعدة أمام عينيك ذهب عنك كثير من مشاكلها، ومن كذلك الصراعات التي تكون بينك وبينها، فلا تبغضها لخلق واحد وتنسى تلك الأخلاق الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليها. انظر إلى تعبها في تربية أولادك، انظر إلى تعبها في تنظيف بيتك، انظر إلى تعبها في تجهيز فراشك، وفي كذلك تقديم ما يسعدك. فإذا أخطأت مرة واحدة فهي بشر وليس ككل البشر، بل هي ناقصة في العقل والدين. ألا فأليس مرأة أو أفليس مخلوق هذه جبلته وهذه خلقته، جدير بالعذر والعفو والمسامحة؟ بلى والله أيها الأزواج، فلنجعل هذه القاعدة نصب أعيننا إن أردنا السعادة مع أزواجنا. وقد ذكر معنى ذلك العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأسباب المفيدة للحياة السعيدة، فذكر من هذه الأسباب ملاحظة مثل معنى هذا الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من تلك الحقوق العظيمة التي تجب على الأزواج تجاه زوجاتهم أن تحسن إليها في المطعم والمشرب والمسكن والكسوة، فقد جاء في حديث معاوية ابن حيدة عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في سننه أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في المضجع، إلا في المضجع أو قال في البيت. ففي هذا الحديث حقوق عظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يراعيها الأزواج. فمن ذلك أن تطعمها إذا طعمت، فإنه أيها الزوج واجب عليك إطعام زوجتك والإنفاق عليها، نعم، فيجب عليك أن تطعمها إذا طعمت، أن تعطيها من الطعام ما تأكله أنت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، أما أن يذهب الزوج ويضيع ماله في شراء القات بأموال باهظة، ثم إذا طولب بالنفقة قال: ما عندي، لماذا لا تأتي لأهلك بالسمك أو باللحم أو بالبيض؟ قال: ما عندي، ما أستطيع. وإذا به ينفق في اليوم أكثر من 1000 في تلك الشجرة الخبيثة. ألا فليعقل الأزواج أن المراد من قوله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته، أي أنه ينفق على قدر استطاعته، لا ينفق على المرأة أكثر مما يملك، ولا ينفق عليها كذلك أقل مما يملك. فالعدل مأمور به في دين الله سبحانه وتعالى، وكما تقدم يكون الطعام والشراب والكسوة بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس وبما يأكله الناس في مجتمعك، في بين جيرانك، وبين كذلك أسرتك، وبين أسرتك. فالمرأة البدوية لها نفقة معروفة، والمرأة الحضرية لها نفقة معلومة، فهذا معنى قوله: وعاشروهن بالمعروف، فأنفقوا عليهن بالمعروف. وهكذا الكسوة تكون بالمعروف، سواء كان في الأعياد أو في الأفراح والأعراس أو إلى غير ذلك. فإذا اختلف الزوجان فيرجع في ذلك إلى عرف الناس وإلى ما تعارف عليه الناس في مجتمعه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه. نعم، إن نشزت المرأة فإنك مأمور أن تعظها قبل ذلك ثم تهجرها في المضجع، فإن لم ترجع عن غيها ونشوزها فلك أن تضربها ضربا غير مبرح ضرب تأديب. ولكن مع ذلك لا يجوز أن تضربها في الوجه، بل تضربها في مؤخرتها أو في يدها أو في رجلها ضربا خفيفا تأديبا لا تعذيبا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقول: ما أقبح وجهك أو قبحك الله أو غير ذلك من السب. بل قال العلماء: سواء كان السب حسيا أو معنويا، فمن السب المعنوي أن تسب أسرتها أو أن تسب قبيلتها، كأن تقول لها: أنت من قبيلة سيئة أو من قبيلة كذلك جاهلة أو إلى غير ذلك. فكل هذا فيه معنى التقبيح، كما ذكر ذلك العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت، إلا في البيت. إن حصلت بينك وبينها خصومة فلتقتصر هذه الخصومة في البيت، ولا تخرج ذلك إلى الشارع وتبيح بذلك، فإنك إن اصطلحت معها ربما يشق عليكم الصلح. لماذا؟ لأن فلانا قد سمع وفلانا قد سمع. أما إذا كانت القضية محصورة بينكما فإن الصلح أقرب، وإن القلوب إلى التراجع كذلك أقرب. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، وهكذا من حق الزوج على زوجته، من حق الزوج على زوجته أن يراعي عشرتها في فراشها، فلا يجوز له أن يتغيب عنها تغيبا يضر بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي من حلف ألا يأتي أهله ولا يجامعهم فله ذلك أربعة أشهر لا يزيد على ذلك، فإن أبى التراجع فإنه يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى قاضي المسلمين، فإنه يفسخ بينه وبين زوجته إن أبى التراجع عن ذلك. واستدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على أن المجاهدين الذين يخرجون للجهاد لا يتغيبون عن زوجاتهم أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر، فإن المرأة ربما تتضرر من ذلك، فإن كانت عنده سعة وعنده قدرة وعنده كذلك استطاعة أن يفعل ذلك فليفعل، وإلا فليصبر أهله وليدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، مما يبين لنا معنى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن عشرته مع أهله وزوجاته عليه الصلاة والسلام، فهو القائل كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسنكم منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن خياركم خياركم لأهله، وإن خياركم خياركم لأهله، وفي رواية خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وها هي بعض الأحاديث التي تبين لنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام بما حث عليه بلسانه، فقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الحبشة يتعلمون أو يرمون بالنبال أو بالحراب في المسجد في يوم عيد يلعبون بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت فقلت نعم. قال فجعلني خلفه وطأطأ منكبيه قالت فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي على خده. انظروا يا عباد الله إلى هذه المعاملة الحسنة، يطأطئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأتي عائشة فتضع ذقنها على عاتقه وتسند وجهها إلى خده تنظر إلى الأحباش، فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعبت؟ فتقول لا يا رسول الله. قالت ليعلم النساء منزلتي. قالت رضي الله تعالى عنها فلما مللت قال حسبك؟ فقالت نعم. انظروا يا عباد الله إلى هذه المعاملة الحسنة من نبيكم عليه الصلاة والسلام مع زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وموقف آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فلما مشينا قال لأصحابه تقدموا عني، قال فتقدم أصحابه فقال لها يا عائشة أسابقك؟ قالت فسابقته ولم أحمل اللحم بعد ولم أبدن. قالت فسبقته برجلي. قالت رضي الله تعالى عنها فلما كان بعد، أي مضى وقتا كثيرا، فلما كان بعد خرجت معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لأصحابه تقدموا، فقال يا عائشة أسابقك؟
قالت: وقد حملت اللحم وبدنت، فقلت: يا رسول الله، كيف وأني على هذه الحال؟ فقال لها: لتفعلن، لتفعلن، أي لابد أن تسابقيني. قالت: فسابقته فسبقني، فسابقته فسبقني. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، فسابقني فسبقني. قالت المرة الأخرى: فسابقني فسبقني. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذه بتلك السبقة، يعني واحدة بواحدة. انظروا يا عباد الله إلى ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، وإلى معاشرته الحسنة لهم. وهكذا جاء عند الترمذي وغيره من حديثها رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك وكانت لها سهوة قد غطتها بستر، فجاءت الريح فرفعت هذا الستر، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعب لعائشة، لعب لعائشة، وفيها خيل له أجنحة، وفيه خيل له أجنحة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ قالت: هذه بناتي على اللعب. فقال لها: وماذا أرى وسطهن؟ قالت: هذه خيل. قال: وماذا أرى عليه؟ قالت: هذه أجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيل لها أجنحة؟ خيل لها أجنحة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أما سمعت أن سليمان له خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: حتى رأيت نواجذة، حتى رأيت نواجذة. فانظروا يا عباد الله إلى التطبيق العملي من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعشرة الحسنة مع أزواجه، ألا فلنقتدي به أيها المسلمون. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يتوب علينا، وأن يسعدنا بين أهلنا وفي مجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.